بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أخوي.
الشيخ لو سمحت، ذكر الله عز وجل بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أتى بصيغ متعددة. الشيخ، هل يجوز أن أقدم الحمد لله أو الله أكبر أو لا إله إلا الله؟ يعني يختلف في الترتيب
إن شاء الله.
الشيخ، السؤال الثاني، غطاء الوجه أو الحجاب الشرعي، هل يعني يقلل فرصة المرأة للزواج؟ الشيخ بارك الله فيك.
كيف؟ عفوا، الحجاب الشرعي؟
اي نعم، الحجاب الشرعي
يقلل ايش؟
فرص المرأة للزواج.
ان شاء الله،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا هاجر.
اهلا يا اخوي. اخوي عندي نفس الصدر، نفس الكهرباء، نفس يعني كأنه شيء قاعد على صدري، هل هذا الشيطان يا أخوي يوسوس؟
كيف يا هاجر؟ عفوا سامحيني، إيش؟
بطني، أحس كأن شيء قاعد على بطني، نفس المس
أي،
ونفس الكهرباء في الصدر، هل هذا وسوسة الشيطان يا أخوي؟
أي إن شاء الله يا هاجر.
وأنا جربت يعني بقية وفادني ويوحي رد.
أي
ما أعرف شو الحل أخوي، أعطاني بعض النصائح
إن شاء الله. أبشري يا هاجر.
أشكر أخي.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحال شيخ.
مرحبا أحمد.
شيخ، عندي سؤال بخصوص الوضوء.
إيه.
الحين في بعض المقاطع اللي طالعة إن كيفية الوضوء، بداية الوضوء إن تشل يعني ماي وتتمضمض، وفي نفس الوقت يعني تنشق من الأنف.
يعني تتمضمض وتستنشق بغرفة واحدة.
أيوة صحيح.
طيب،
ويقولون أن يعني كثير من الناس ما يسوون هذا الشيء وجاهلين هذا الشيء، واحتمال أن صلاتهم غير صحيحة، واحتمال فعندنا الشواب هنا الله يطول عمارهم يشوفون هالمقطع، فتعرف يقول لك كيف إحنا يعني وضوءنا يكون أول شيء الفم بعدين الأنف.
طيب يا أحمد أبشر.
واضح السؤال صح؟
اي واضح. عندك سؤال اخر؟
جميل
شيخ. مرحبا مرحبا. طيب، الاخ سعيد من راس الخيمه بارك الله فيه يقول بالنسبه للذكر، وهو قول الله، وهو عفوا الذكر وهو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، يقول اتى بصيغ متعدده، يعني مثلا هل يمكن انني التزم صيغه معينه او انني أواظب على هذه الصيغة؟ سعيد بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لهذا الذكر، لا شك بأنه من أعظم الذكر، لأنه جمع جميع أنواع الذكر الذي وردت فيه السنة، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى ذكر بعض العلماء بأن هذا من الباقيات الصالحات، هذه الباقيات الصالحات، ويرون في هذا حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة الشرعية بارك الله فيك بأن الذكر المطلق لا يلزم فيه الترتيب، هذه القاعدة الشرعية، بخلاف الذكر المقيد. الذكر المقيد مثل أذكار النوم وأذكار الصلوات، هذه يلتزم الإنسان بهذه الأذكار من حيث العدد ومن حيث الصيغة أيضا. أما الذكر المطلق العام فلو قدمت أخات، يعني مثلا لو قلت مثلا الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر مثلا، لا حرج عليك في ذلك يا سعيد. سعيد من رأس الخيمة يقول: هل الحجاب الشرعي للمرأة يقلل فرص الزواج بالنسبة لها؟ سعيد بارك الله فيك، دل الشرع والعقل والعرف والعادة على أن الحجاب الشرعي هو الذي يتيح الفرصة الكبرى للفتاة في أن يتقدم لها الخطاب، ذلك أن الرجال يبحثون عن النساء الصالحات القانتات الطيبات المستقيمات الملتزمات بالحجاب الشرعي، هذا هو الذي عليه عمل الناس. والله عز وجل حينما أمر المرأة بالحجاب الشرعي ما أمرها بما يضرها وما أمرها بما يترتب عليه فساد أبدا أبدا، ولذلك الله عز وجل عزيز حكيم سبحانه وتعالى. فحينما قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، أبدا ما يجوز لأحد أن يتصور مجرد تصور بأن الله تعالى حينما أمر المرأة بالحجاب سيكون هناك عدم فرصة متاحة لها في أن تتزوج، يعني أمرها بالحجاب أنه ما يتقدم لأحد أبدا. فالله عز وجل عزيز حكيم، أحكامه سبحانه وتعالى منزهة عن العبث، ولذلك كلها خير كلها خير. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر النساء بالحجاب أمرهن بما فيه الصلاح في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة، وفيه من الخير الشيء العظيم. فأي امرأة تقول والله الحجاب يقلل الفرصة في يعني مثلا الزواج، يقلل الفرصة في تقدم الخطاب، هذا كله وسوسة شيطانية، هذا من وساوس الشيطان، توهين الشيطان. بل إن لو يعني صنعت يعني استفتاء للرجال، الرجال الأسوية، أنا أتكلم عن الأسوية العقلاء اللي يريدون فعلا بناء أسر صالحة، وقلت لهم تتقدم إلى فتاة متحجبة مستقيمة ولا تتقدم إلى فتاة متبرجة، ها فتاة جعلت سمحت لنفسها أن تكون محط أنظار الناس وتخطفها العيون، سيقول لك المتحجبة. فيا أخي الفاضل، ما يروج عند بعض الفتيات للأسف من قول والله اترك الحجاب لأن الحجاب يقلل فرصة قدوم الخطاب، هذا كله من توهين الشيطان ووسوسة الشيطان، وقد يتولى ذلك بعض شياطين الإنس والعياذ بالله الذين يحرصون على أن يزرعوا مثل هذه الفكرة في أذهان بعض الفتيات. ولذلك الفتاة التي تلتزم الحجاب هي مستجيبة لله، مستجيبة لرسول الله، طالبة لرضا الله، متبعة ومنقادة لرسول الله، وهذه امرأة مباركة يبارك الله عز وجل فيها ويوفقها الله عز وجل لما فيه الخير في الدنيا والآخرة. هاجر من الفجيرة بارك الله فيها تقول: يعني أنا أشعر أحيانا بأن أشياء يعني على بطني وصدري وفيها نوع من الكهرباء، ويعني تقول أحيانا أرقي نفسي ويعني أتشافى وبعدين كذا، تريد نصيحة. هاجر بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أنبهك أختي على أمر، وهو أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، وأن ما من أحد من خلق الله إلا وهو في ابتلاء، لكن تختلف من شخص إلى آخر، وتختلف أيضا من حيث يعني من حيث عظم البلوى من شخص إلى آخر، لأن الله تعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. وجاء في الحديث الآخر: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، وجاء إذا أحب الله عبدا ابتلاه، يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قدر إيمانه. هذه الدنيا يا أخت الفاضل، فأن بعض الناس يبتلى بأمراض بدنية، بعضهم أمراض عقلية، بعضهم أمراض نفسية، بعضهم يبتلى بزوجة، بعضهن تبتلى بزوج، بعضهم يبتلى بأولاد، بعضهم يبتلى بجار، بعضهم يبتلى بمسؤول في الوظيفة مثلا ينكد عليه حياته، بعض المسؤولين يبتلى بموظف ينكد عليه، موظف سبحان الله العظيم، يبتلى الإنسان في ماله مثلا، يبتلى الناس في أشياء كثيرة. ولذلك هذه الدنيا هذه ليست الجنة، الجنة هي التي ليس فيها ابتلاء ولا تعب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا موت ولا جوع. فلذلك انتبهي يا أختي الفاضل وخذي هذه القاعدة واحفظيها. الأمر الآخر، هذه الابتلاءات نعمة إذا تأمل الإنسان فعلا فيها وفسرها تفسير إيماني يجد بأنها نعمة تكفر الخطايا عن الإنسان. الإنسان يأتي يوم القيامة وليس عليه خطيئة، من أهل الابتلاءات، من ابتلاهم الله عز وجل، يأتون يوم القيامة وليس عليهم ذنب ولا خطيئة. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، بالنسبة لما ذكرتي من يعني الأشياء اللي تجدينها مثل ما قلتي الكهرباء في الجسم، يعني هذا سبب أحد سببين، يعني تحتمل أحد سببين، سبب عضوي أو سبب روحي. السبب العضوي تزورين المستشفى، تذهبين إلى المستشفى، قد يكون هناك عندك إشكالات في الأعصاب، عندك إشكالات في القلب مثلا، شافاك الله وعافاك، عندك إشكالات في كذا، فتجرين الفحوصات الطبية. الحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على التداوي والتطبب والعلاج. فتزورين المستشفى، إذا قلتي لي وأنا ما سألتك، قلت لي والله يا شيخ لا أنا رحت المستشفى وسويت تحاليل وسويت أشعة وعملت كل شيء، قالوا لي ما في شيء عضوي، إذن مسألة ننتقل إلى النوع الثاني وهي قضية تسلط شيطان مثلا عليك، أو مثلا عين حاسدة قوية مثلا، فأنت يا أختي الفاضلة تحتاجين بارك الله فيك إلى الاستمرار بالرقية، تستمرين بالرقية ولا تجعلين لك والله وقت محدد كأنك تشارطين الله عز وجل، يا رب أرقي نفسي كذا، برقي نفسي كذا وبعدين كذا، لا ما تختبرين الله، أنت في حالة ابتلاء تحتاجين إلى الصبر، إلى تحتاجين إلى الثبات، تحتاجين إلى كثرة الدعاء. والرقية الشرعية أختي الفاضلة هي أن تقرأي بنية الاستشفاء. وأنا سبق نبهت كثير على نبهت بعض الناس يقرأ قراءة مجردة، ما يقرأ ويستحضر بأن هذا استشفاء، وإنما يقرأ هكذا قراءة مجردة، لا اقرأ الفاتحة تستشفين بها، لأن هي سبب، الله عز وجل جعل سورة الفاتحة سبب لأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. فتقرأينها مثلا، يجيبون لك الأولاد ماء زمزم، ها أبو العيال ولا العيال يجيبون لك زمزم وحطي مثلا كوب ماء ولا غرشة واقرأي فيها سورة الفاتحة 7 مرات واشربيها وكرري هذا، كرري هذا، اقرأ افتحي يدك واقرأ الفاتحة وامسحي جسمك، ما في بأس أن أحد يرقيك. كذلك القواقل الأخيرة، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتضعين يدك على موضع الألم على بطنك أو صدرك، أيضا تقولين بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله، هذا طبعا بسم الله 3 مرات، بسم الله بسم الله بسم الله، وبعدين تقولين 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، تقولين 7 مرات وإن شاء الله بإذن الله تجدين العافية. نعم تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي تقريب 3 أسئلة.
تفضل أختي.
في واحدة عندنا من جماعتنا والله كذفتني، قالت لي بس اسألي لي يعني الشيخ، هي يعني شوية عندها أزمة مع زوجها.
أي
والله، لأن أيوه. هو يعني عندنا هن بنات عم يعني بيناتها، واحدة من الزوجة والثانية يعني رفيدتها، فحطت عينها على زوجها وتكلموه، فهي تقول حايرة يعني هل أكلم أهلها يعني هل أتركها أنا أسلمها بيد رب العالمين، يعني تقول أنا حايرة وتقول خايفة يعني تخرب بيتي.
هذه أختي أم خالد بنت عمها تكلم زوجها،
هن بنات عمي بس واحدة من عندهن يعني هي اللي كلفتني إنها كلمة يعني.
لا أنا بس اسمحي لي حتى يكون السؤال واضح، الآن بنت عمك هذه اكتشفت بأن بنت عمها
الثانية
الثانية تكلم زوجها، أي وهي الآن تقول هل أكلم أهلها، طيب كلمت زوجها،
كلمته هي واعترف لها قال إيه يعني أريدها وهي
إيه يبغى يتزوجها يعني
إيه، بس ذيك يعني البنت ما متزوجة ذيك
إيه نعم إيه. طيب
هي تقول حايرة تقول أنا شو أسوي يعني، تقول أريد نصيحة على مود لا أظلم البنت لا أظلم زوجي لا أخذ بيت يعني مهم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للأكل يوم نطبخ يعني شلون يعني في دعاء يعني عشان في بركة ولا شيء
عند طبخ الأكل؟
عند طبخ الأكل إيه.
طيب
وفي سؤال ثاني الثالث، آسف والله نسيت يا شيخ.
يلا بسيطة يا خالد، إذا تذكرت اتصلي. مرحبا أختي، تفضلي رجاء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا أقرأ قرآن قراءة عادية وما عندي حسن الصوت فيه، القراءة صحيحة؟
إن شاء الله.
قالت يا شيخ أنا أصلي قيام الليل 5 تسليمات بعدين أتي بركعة الوتر، إذا فاتتني كيف أقضيها؟ يعني بس أقضي الوتر أو أقضي قيام الليل كلها؟
أنا قصدك من النهار؟
لا قيام الليل.
إيه؟
10 أنا أصلي 5 تسليمات بعدين أتي بركعة الوتر.
إيه؟
هذا اللي يفوتني كيف أقضيها في النار يعني وقت الضحى؟
إن شاء الله.
يا شيخ نحن أنا فر هذا اسمه السجود أقول سبحان ربي الأعلى، ما أقول سبحان ربي الأعلى.
إن شاء الله يا رجاء.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا عبير.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا زعلانة دائما أتصل بك وتجاوبني شيخ، عندي هو أسئلة يعني قد يعني ما تكمل سؤال أو سؤالين.
تفضل أختي اسألي. تفضل تفضل أختي اسألي.
وايد أسئلة. يعني
اسألي ما بدالك. يلا أنا أستمع لك، تفضلي عبير.
يعني أنا محتاجتن شيخ، مثلا أنا هاي الأسئلة محتاجتن يعني بأقرب وقت.
طيب يا أختي الفاضلة أنا فتحت لك الحين، فتحت لك المجال، تفضلي اسألي.
يعني حتى لو 5 سؤال
كيف؟
يعني 5 سؤال تقريبا عندي.
50 سؤال؟ لا هذا بنقعد لليل ما يصلح، أعطيني 5 أسئلة بس. يلا
زين شلوني أنا محتاجة البقية هسه.
طيب يا أخت الفاضل اليوم 5 وبكرة 5 واللي بعد 5 وأبشر بخير إن شاء الله، لأن في ناس واجد ينتظرون الآن على التلفون، ينتظرون الآن، لا تأخرين يا أختي عبير، أعطيني 5 أسئلة الآن. لا ما والله المستعان. طيب يا عبير ما يصلح كذا أخت عبير، أنت ضيعتي وقتنا الآن، ضيعتي وقت المشاهدين اللي جالسين الآن يتصلون. أعطينا 5 أسئلة، بعض الإخوة الآن نسمح لهم يعني يسأل 7 أسئلة أو 8 أسئلة ما نقول شيء، فأنت ضيعتي الوقت الله يرضى عليك بشيء ما 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 له قيمة. طيب الله المستعان. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ أحمد من أبوظبي يسأل، يقول أحمد يقول في بعض المقاطع منتشرة الآن تبين كيفية الوضوء، ومن جملتها يذكرون بأن الوضوء الصحيح أنك تجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. يقول هذا شوش على بعض كبار السن، وأنه يقولون بأن هذا الوضوء باطل والصلاة باطلة وشيء من هذا القبيل. أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا سأجيبك على آخر فقرة ذكرتها. ما في أحد أبدا يقول بأن الوضوء باطل إذا فصل الإنسان بين المضمض والاستنشاق، ولا أحد يقول أبدا بأن الصلاة باطلة للشخص الذي يفصل بين المضمض والاستنشاق، وإن وجد فهذا جاهل متطفل على موائد العلماء ولا يجوز الاستماع له، وأنا أجزم يقينا بأنه لا يوجد. ما يوجد يا أحمد شخص يقول من فصل بين المضمض والاستنشاق وضوءه باطل، أو مثلا صلاته باطلة، أبدا. تأكد تأكد من هذا. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة للمضمضة والاستنشاق يجوز للمتوضأ أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يتمضمض أولا ويستنشق ثانيا، أبدا ما حد يقول لا لا يجوز. لكن العلماء الذين بحثوا في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بأنه ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وإنما كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، يعني مثلا يأخذ بكف يده الماء ويتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للأحاديث الواردة في مسألة الفصل بين المضمضة والاستنشاق ضعيفة، ويروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فطمن يعني اللي عندك وقل لهم أبدا لو فصل بين المضمضة والاستنشاق الوضوء صحيح والصلاة صحيحة ولله الحمد والأمور طيبة، وما في حاجة إلى مثل هذا التشويش وهذا القلق على أن والله الصلاة باطلة. ولا بعض الناس لما يسمع حديث مثلا من أحد العلماء أو شيء خالف ما اعتاده يروح يركب عليه أشياء، سامحني، يركب عليه أشياء ما قالها، أو هو يركب إلزامات ما يعني ما يلزم أن يأخذ بها. يعني مثلا الآن قال ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فصل بين المضمض والاستنشاق، يسمعون هذا الكلام يروحون يقولون ها إذن الوضوء باطل. طيب الشيخ ما قال باطل، الشيخ ما قال، قال خالف السنة، ومخالفة السنة في مثل الوضوء كذا ما تبطل الوضوء. ويركبون أكبر من هذا، يقول لك إيش بطلت الصلاة، وش علاقة الصلاة؟ فيا أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للفصل بين المضمضة والاستنشاق الوضوء يكون فيه صحيح، لكن الأفضل والأكمل والأحسن وهو السنة أنك تجمع المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وتتمضمض ثلاث مرات وتستنشق، كل غرفة تجمع بين المضمضة والاستنشاق. لكن لو بعض الناس يقولك أنا ما أحسن ما أستطيع، مثل ما قلت لك الحمد لله يتمضمض أول ويستنشق ثانيا. أم خالد من عجمان تقول يعني عندي اثنين من قريباتي، واحدة متزوجة وعندها بنت عم اكتشفت بأنها تتحدث مع زوجها واعترف زوجها لها بذلك، وتقول أنا ما الموقف في مثل هذه الحالة، وأنا أخشى أن تخرب بيتي وشيء من هذا القبيل. أختي أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما دام أن المرأة قد تأكدت واعترف لها زوجها فإن على الزوج أن يتق الله عز وجل، ولا يجوز له أن يتحدث مع المرأة الأجنبية، لأن هذه امرأة أجنبية، ولا يجوز له أن يتحدث معها، ولا يجوز له أن يسعى في قضية قطيعة الرحم بين زوجته وبين ابنة عمها، وعليه أن يكون يعني عاقلا ناضجا وأن يبتعد عن مثل هذه الأشياء. وإذا كان الرجل عنده نية الزواج بالثاني عليه أن يأتي البيوت من أبوابها، عليه أن يأتي البيوت من أبوابها. والعلماء كرهوا ولم يحرموا أن الرجل يجمع بين المرأة وابنة عمها أو المرأة وابنة خالها، مع أن الزواج حلال، لكن كرهوها لأجل قطيعة الرحم، حتى لا يكون هناك قطيعة رحم، لأن هذا سيسري إلى الخال وسيسري إلى العم وسيسري إلى الخالة وسيسري إلى العمة. فعلى الزوج أن يتق الله وأن يبتعد عن مثل هذه الممارسات. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت الآن موقفك مع زوجك، قولي له اتق الله وخف الله عز وجل، ولا تخبرين أهلها، لأن هذا قد يقود الآن إلى انفجار الوضع بينكم، وربما حصلت قطيعة أو شيء من هذا القبيل، وزوجك هو المسؤول الأول والأخير عن يعني إيقاف مثل هذا العبث ومثل هذه الممارسات، ويترك هذا الأمر. وإذا كان والله يريد عنده رغبة في التعدد، قولي لبنات العالم كثيرات ولله الحمد، الطيبات والخيرات كثيرات، ويترك قضية التواصل مع النساء من خلال يعني بغير الطرق المشروعة. إذا أراد أن يتزوج يأتي البيوت من أبوابه، وأن يكون مقتنع قناعة كاملة، يكون هناك حاجة شديدة إلى الزواج. هذا الذي أنصحك في تعاملك، أو أنصحك تنصحين هذه الأخت بأن تتعامل مع زوجها، تتعامل مع زوجها، ولا أنصحها أن تخبر أهلها في هذه الفترة الحالية، لأن هذا قد يجعل الوضع متأزم، وربما بدأت قطيعة الرحم قبل أن يحصل شيء، والله أعلم. أم خالد من عجمان تسأل تقول هل هناك دعاء مثلا عندما نطبخ الأكل مثلا؟ أختي أم خالد ليس هناك دعاء فيما أحفظ يقال عند طبخ الطعام، ما عندنا شيء يقال عند طبخ الطعام، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يدعو بالأدعية العامة، وذلك بسؤال الله تعالى البركة وبحمد الله وشكره على نعمه، لأن هذه نعم من نعم الله، الطعام والشراب هذه من نعم الله. لكن دعاء خاص يقوله الإنسان إذا طبخ، تقوله المرأة إذا طبخت، ما هي، وإنما الأدعية والأذكار بعد عند بداية الأكل وأثناء الأكل وبعد الأكل. في بداية الأكل يقول المسلم بسم الله بسم الله، وأثناء الأكل يقول الحمد لله، يكثر من حمد الله، وبعد الأكل يعني يأتي بالأدعية الواردة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حمد الله تعالى وشكره على نعمة الطعام. تفضلي لمياء.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالبداية يعطيك ألف عافية شيخ.
الله يعافيك ويسلمك.
بس أنا سؤالي بسيط، شو حكم المرأة المتزوجة بس عايش ببلد مغترب، حكم السفر بدون محرم؟
نعم.
يعني السفر لزيارة الأهل مو بالسياحة.
نعم إن شاء الله.
خلاص شكرا يعطيك ألف عافية.
مرحبا أختي. طيب تفضل أم أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك فضلت؟
أهلا وسهلا أختي أم أيمن.
أهلا بك. أنا بقالي مدة طويلة بحاول أتصل الحقيقة مش عارفة، فالحمد لله أن أنا توصلت اليوم. من
يلا الحمد لله. أهلا وسهلا.
الحمد لله. لو تكرمت بالنسبة لأولاد الأخ أو الأخت وأحفاد الأخ والأخت، هل دول من صلة الرحم؟
إن شاء الله.
ده سؤال. حاجة تانية، بالنسبة لا يدخل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام.
نعم.
هل هي يعني لا يدخل الجنة أبديا ولا يعني سوف يعني يتعذب وبعدين يروح الجنة؟
طيب.
وبعدين لو الواحد قاطع حد من الأرحام بالنسبة للإخوة والأخوات، هم أنهي درجة من الأرحام؟ وكذلك لو أولاد الأخ أو أولاد الأخ أو أحفادهم من الأرحام، هل الواحد يقدر يعني يقاطعهم بسبب النميمة البشعة وتأليف كلام يعني لم يحدث، ويعني بتحصل خلافات في العيلة جامدة جدا، حتى أنا اللي قاعدة في أمريكا آخر الدنيا للأسف الشديد يعني تألف علي كلام يعني ما قلتهوش ولا عمري يعني نطقت به نهائي يعني. فلو تكرمت وضح لنا هذه يعني موضوع المقاطعة لأولاد الأخ أو الأحفاد، وإذا كان حد من الأرحام يعني في نفس الصفة النميمة وتأليف كلام لم يحدث نهائي وغيبة، ويعني خلافاتها تبقى يعني وحشة قوي قوي في وسط العيلة. وجزاك الله كل خير.
مرحبا أختي مايمة. تفضل أبو عبد الله.
هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طول عمرك، عندي سؤالين.
تفضل أبو عبد الله.
السؤال الأول، طول عمرك، أول في أيام العيد تدري نصلي في مساجد مفتوحة.
إيه.
قالوا ما بلاد نصلي ركعتين.
إيه.
قبل الصلاة.
صحيح.
والحين طول عمرك الصلاة كان في المساجد.
صحيح.
هل يوم أدخل المسجد يعني أصلي ركعتين ولا؟
إن شاء الله.
يعني.
واضح يا أبو عبد الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، طول عمرك مثلا عندك مزرعة.
إيه.
والمزرعة أجرتها واحد، ولكن ذاك الواحد يجيب لها يشتري تمر مني ويشتري تمر مني ويصير ويجيب مني ويسوج على اسمك أنت ويطلع الفلوس على اسمك أنت، هل هذا في شيء ولا ما في شيء؟
يعني أنت صاحب المزرعة وهو الآن يشتري تمر من خارج المزرعة ويسوق باسم المزرعة.
باسم المزرعة ويأخذ من المزرعة.
أي وأنت مأجر هي.
هي مأجر إياها.
طيب يا أبو عبد الله.
هل يلحقني شيء؟ لأن هي ما تنتج مثل ما تنتج يوم عندنا، عندي ما تنتج زيادة، وايد يوم ويجيب لها منه ومنه ومنه ويسوي ويطلع على اسمي. هل يلحقني شيء منها هذا ولا لا؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله تسمع الجواب.
الله يسلمك ويطول عمرك ويعطيك.
مرحبا ومسهلا. مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت رجاء من العراق بارك الله فيها، تقول أنا ولله الحمد أقرأ القرآن قراءة عادية ولكن ما عندي يعني صوت حسن، هل علي شيء؟ رجاء بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا شك بأن قراءة القرآن من العبادات العظيمة والقربات الجليلة، والله عز وجل قال ورتل القرآن ترتيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءة القرآن. وبالنسبة للأصوات هذه هبة من الله عز وجل ورزق منه سبحانه وتعالى، ولذلك نجد بعض الناس يرزق صوتا حسنا وبعض الناس لا يرزق ذلك، ولكن هذا ما يمنع أن الإنسان يتغنى بالقرآن ويحرص على أن يعني يقرأ القرآن قراءة مجودة ومرتلة، وذلك باستعمال مثلا قواعد التجويد، كذلك إخراج الحروف من مخارجها، يتحسن الصوت بإذن الله، لكن ما يأثم الإنسان، لأن هذا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من حيث الصوت يعني، ويؤجر، لكن كلما اجتهد في أن يحسن صوته يؤجر أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. رجاء من العراق تقول أنا أقوم الليل بخمس تسليمات ثم أوتر، إذا فاتتني صلاة الليل، تقول كيف أقضيها من النهار؟ رجاء بارك الله فيك، يعني من فاتته صلاة الليل مثلا وكان مواظبا عليها قضاها من النهار، قضاها من النهار شفعا لا وترا. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاته الوتر من الليل فقضاه من النهار. فأنت الآن تصلين 11 ركعة، تقضينها 12 ركعة، هذا القضاء لهما في النهار. ولو اقتصرت مثلا على أقل من ذلك لا حرج، لكن هذا الأفضل والأكمل. رجاء من العراق تسأل تقول في السجود نقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي رب الأعلى؟ رجاء بارك الله فيك، اللفظة الواردة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، تلتزمين هذه الصيغة بارك الله فيك. لمياء من الشارقة تقول يعني امرأة متزوجة في بلد مغترب تريد أن تزور أرحامها في بلد آخر من دون محرم، ما حكم ذلك؟ أختي لمياء من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام ألا تسافر لا إلى حج ولا إلى عمرة ولا إلى زيارة إلا بمحرم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل من الصحابة فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك. فأمره بأن يترك الغزو وأن يذهب مع امرأته. فدل هذا على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كان لحج أو لعمرة أو لزيارة أرحام. وهناك قول لبعض الفقهاء قالوا إذا كانت مع رفقة مأمونة، وزاد بعضهم أمن الطريق، يجوز لها ذلك إذا احتاجت، إذا احتاجت. لكن عموما يعني المرأة تتقي الله عز وجل ولا تسافر إلا مع ذي محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر المرأة باصطحاب المحرم إلا لما في هذا من المصالح المحضة والراجحة والخير والخير. ولذلك تلتزم المرأة هذا بارك الله فيها، وهي معذورة عند الله سبحانه وتعالى فيما لو إذا ما استطاعت الذهاب إلى أرحامه. فإن من أهل العلم من قال في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا من الاستطاع وجود المحرم، يعني بأن المرأة يسقط عنها الحج ما دام أنها لا تجد المحرم. هذا قول وعليه جماعة كبيرة من أهل العلم بارك الله فيك. أم أيمن من أمريكا بارك الله فيها سألت تقول بالنسبة لصلة الرحم الأولاد، أولاد الأخ وأولاد الأخت والأحفاد، هل هم يعتبرون من الأرحام؟ أختي أم أيمن بارك الله فيك، بالنسبة لصلة الرحم فريضة وأمر واجب، فالله جل وعلا قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وبين جل وعلا خطورة قطيعة الرحم فقال سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام حث على صلة الرحم، حث على صلة الرحم، صلة الأرحام سبب من أسباب دخول الجنة، وصلة الأرحام سبب من أسباب البركة، البركة في الحياة الدنيا والبركة في العمر والبركة في المال، السعة أيضا في الرزق. وبالنسبة للأرحام ليسوا سواء، الأرحام ليسوا سواء، فهناك من للإنسان بهم صلة مباشرة مثل الوالدين الإخوة والأخوات، هؤلاء أقرب الرحم، أقرب الرحم هؤلاء الذين يجب على الإنسان أن يصلهم. أيضا صلة من لا يوصلون إلا بمثل هؤلاء، صلة من لا يوصلون إلا بمثل هؤلاء، الخال والخالة من جهة الأم، العم والعمة من جهة الأب، أبناء الأخت، أولاد الأخت، البنين والبنات من جهة الأخت، أولاد الأخ، البنين والبنات من جهة الأخ، هؤلاء كلهم يعني هذه الدائرة الثانية، الدائرة الثانية. هناك أيضا أولاد العمومة وأولاد الأعمام، أولاد الأخوال، أولاد كذا. ولذلك أولاد الأخ وأولاد الأخت هؤلاء أكيد من الأرحام يا أخت الفاضل، لكن من الذي يصل الآخر؟ يعني من الأصل أن الولد هو الذي يصل عمته ويصل خالته ويصل جدته، هذا هو الأصل. وهذا ما يمنع أن الكبير أيضا يصل الصغير، ما يمنع، بالعكس بل هذه قربة وطاعة إلى الله سبحانه وتعالى. أم أيمن من أمريكا تسأل عن حديث لا يدخل الجنة نمام، تقول هل لا يدخلها دخولا أبديا أم يعذب على قدر هذا الذنب؟ أختي أم أيمن بارك الله فيك، لا شك بأن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الخطايا، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة نمام. وحينما نتأمل في النصوص الشرعية التي ترد في بعض الذنوب والعقوبات فيها شديدة، نجد بأن العقوبة على قدر الذنب، العقوبة على قدر الذنب. فلما كانت النميمة من 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 الذنوب العظيمة، استحق النمام أن يكون من أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. والنميمة هي القالة، النميمة هي السعاية للإفساد بين الناس، النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد، وهذا والعياذ بالله لا يحترفه إلا إنسان يعني موغل، موغل في الإثم والخطيئة، وقد قد سيطر عليه الشيطان. أما أن تصدر من الإنسان أحيانا تصدر، فهذا أهون من كون الإنسان محترف للنميمة، يعني حرفته وظيفته شغلته التفريق بين الناس، يفرق بين الزوجين، بين الأخوين، بين عائلتين، بين صديقين، بين شريكين، هذا خطره عظيم وشره مستطير. والنميمة متى ما إن وجدت في مجتمع فقل على المجتمع السلام، متى ما وجدت في أسرة، في عائلة، في قبيلة، قل عليهم السلام. لماذا؟ لأن النمام يصنع في لحظة ما لا يصنعه الساحر في سنة، النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، كما ورد ذلك عن بعض السلف. لماذا؟ لأن النمام والعياذ بالله كلامه أشبه بالسحر، ولذلك تجد الإنسان بمجرد أن ينقل له كلام سيء تتغير نفسية الإنسان، ويحتبس الدم في وجهه ورأسه وينفعل ويغيب العقل، حتى عقل هذا الإنسان يغيب. ولذلك الله عز وجل نبهنا فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال بعض العلماء قبول النميمة أشد من النميمة، قبول الإنسان للنميمة أشد من النميمة، لأن قبولك لهذه النميمة إجازة ورضا بهذا النمام، والنمام سيجد مساحة واسعة إذا فعلا ما يعني ما أوقف عند حده. لكن لو قيل للنمام اصبر انتظر ثم يتثبت الإنسان ويتبين، نقل لك كلام أو نقل لك كلام أو نقلت لك كلام، قل له استريحي اجلسي، أرفع السماعة، فلانة كيف حالك؟ عندي فلانة تقول عنك كذا، هنا تتضح الحقيقة. والله لو كل إنسان فعل هذا ما بقي عندنا في مجتمعاتنا هذا الجنس من النمامين، هذا الجنس من النمامين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أتى له شخص بنميمة، أتى له شخص بنميمة فقال له فلان يقول عنك كذا، قال يا هذا أنت أحد رجلين، إما أن تكون صادق فأنت نمام، أنت نقلت هذا الكلام اللي أوغرت صدري وضيقت صدري وجعلتني يعني أتألم، إذا كنت صادق أنت نمام، وإذا كنت غير صادق أنت كذاب، اختار نمام ولا كذاب؟ قال اختار الثالثة. قال ما هي؟ قال أن تعفو عني ولا أعود لمثلها. فقال بشرط لا تعود لمثلها. فلذلك النمام حقيقة يعني لا يخرج من هاتين الخطيئتين، كون نمام وكون كذاب، إما أن ينقل على جهة الإفساد واقع فعلا هو نمام أو كذاب والعياذ بالله، زيادة على النميمة كذاب. فلذلك يجب على الناس أن يرتقوا بأخلاقهم، أن يرتقوا بوعيهم، أن لا يسمحوا للنميمة في مجتمعاتهم وفي بيوتاتهم، ما يسمحون للنميمة. ولذلك أختي الفاضلة، النمام يعني إذا كان من الموحدين، من أهل لا إله إلا الله الذي لم يشرك بالله عز وجل شيء، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن يعذب عذابا لا يخلد فيه في النار التخليد الأبدي، وإنما على قدر ذنبه، والذنب عندنا عظيم النميمة. لكن أسألك بالله يا أختي أم أيمن، هل الإنسان الذي فعلا يعني يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار يرضى أن يدخل النار ولو لحظة؟
النار هذه والعياذ بالله كما جاء في الحديث أن يؤتى بأنعم أهل الأرض بأنعم رجل من أهل الدنيا، أنعم إنسان من أهل مثل قارون، فيغمس غمسة في النار، غمسة واحدة فقط، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ قال أبدا ما مر بي نعيم قط، ولا مر بي يعني كذا قط أبدا، غمسة واحدة ينسيه كل نعيم الدنيا. ذلك الإنسان لا يفكر بمثل هذا، يقول الحمد لله أنا من أهل التوحيد، خليني أشتغل نميمة وما أعد في النار العذاب الأبدي. لا، ما يدري، قد يختم له بسوء والعياذ بالله. يعني بعض الذنوب هذه بريد والعياذ بالله إلى الشرك والكفر والعياذ بالله إذا الإنسان ألفها. الله عز وجل يبتلي قلب هذا النمام بالقسوة، وربما والعياذ بالله أخذه الشيطان وكفر بالله. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج.
مرحبا أختي،
يطول بعمرك.
آمين
يا رب، ويمتعك بصحتك
يا رب.
عندي ثلاثة أسئلة، جزاك الله خير.
تفضل.
شوال السنة اللي فاتت شريت سبيكتين للكنز، واحدة 100 جرام وواحدة 50 جرام، ورجعت بشهر محرم السنة اللي فاتت شريت سبيكة 50 جرام. شوال السنة هذه دفعت زكاة حق 150، بس ظلت عندي 50 جرام يا شيخ، وأنا كنت جاك إنها تحت يعني أقل من نصاب الزكاة، فاضطريت إني أقدم زكاتها مع السبيكتين، فهل فعلي صحيح؟ وانصحني إن شاء الله السنة الجاية يا ربي يجعلنا من الحيين معاك والمسلمين أجمعين، شو أسوي السنة الجاية
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، إذا المرأة انتهت من أداء العمرة وحبت تأخذ من شعرها، إذا كان شعرها قصير جدا جدا مثل ما نقول عنه بوي، وما تقدر تأخذه مثل ما ذكرت حضرتك سابقا تلم شعرها بيدها وتأخذ منه قيد وأنملة، شلون تأخذ منه
إن شاء الله؟
السؤال الثالث يا شيخ، حضرتك كثير أسهبت في المعتدة، المرأة المعتدة.
نعم.
إذا كان عند أنت قلت حضرتك سابقا قلت تلبس ملابسها العادية في المنزل، حتى إذا كانت لونها أحمر أصفر مشجرة فيها ورود، هل تقدر تلبسهم؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير، والله يطول عمرك.
مرحب مرحب. طيب طيب، الأخت أم أيمن بارك الله فيها في سؤالها الثالث تسأل تقول يعني بالنسبة لو يعني للأسف يحصل أحيانا قطيعة رحم من بعض الإخوة والأخوات أو من الأحفاد والحفيدات أو من أولاد الأخ مثلا أو أولاد الأخت مثلا، يعني تقول للأسف الشديد انتشار النميمة والكذا، حتى تقول يعني أنا أعيش في بلاد بعيدة ألفوا علي كلام وكذا، هل الإنسان يقاطع مثل هؤلاء؟ أختي أم أيمن بارك الله فيك، مثل ما ذكرت لك قبل قليل مسألة الرحم هذه مسألة يعني من المسائل الهامة في دين الإسلام والخطيرة أيضا، ولذلك الله عز وجل أمر بصلة الرحم ونهى عن قطيعة الرحم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلة الرحم وحذر من قطيعة الرحم وقال لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم، وجاءت النصوص الشرعية بالأمر بالصبر على الأرحام وعلى أذية الأرحام. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كنت كما تقول لا يزال عليك من الله حافظ، يقول لا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، وكأنما تسفهم المل، المل يعني الرماد الحار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حث على أن الإنسان يصبر على أرحامه، لكن هذا الصبر ليس مفتوحا، الصبر هذا ليس مفتوحا وإنما له حدود، فإذا كان بعض الأرحام أذيته وصلت يعني إليك مثلا وأنت بريئة وكذا وحاولت تدافعين عن نفسك وتوضحين الصورة ومع ذلك مصر، هذا يقاطع. يعني قضية أنه إن حث تحريم النبي عليه الصلاة والسلام قطيعة الرحم لا يعني السماح لهؤلاء الأرحام السيئين أن يعبثوا وأن يظلموا وأن يتجاوزوا حدود الأدب وتجاوزوا الحدود المعقولة أبدا، وإنما بعضهم قد يهجر في الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم هجروا بعض يعني الناس في أقل من هذا،
في أقل من هذا. فإذا كان والله هذا الرحم الذي تسألين عنه يعني عنده من الشر والعياذ بالله المتعدي، عنده من الفساد الكبير، عنده من الأذية نسأل الله العافية والسلامة، وحاولت معالجة هذا الأمر وحاولت مداراته وحاولت يعني دفع شر بالتي أحسن، ولكنه يزداد ويستمرئ والعياذ بالله، هذا يقاطع والإثم عليه، الإثم إثم القطيعة عليه، أنت ما تتحملين هذا الإثم لأنه هو الذي تسبب بذلك، أنت ما سعيتي في قطيعة الرحم، أنت سعيتي في إصلاح في صلة الرحم وفي الإصلاح، لكن هو الذي تسبب في ذلك، فلا شيء عليك، بارك الله فيك. أبو عبد الله من العين يقول يعني قديما كنا نصلي في مصليات العيد وكان يقول لنا ما في صلاة ركعتين، يقول الآن نصلي في المساجد، يقول يعني إذا دخلنا نصلي ركعتين. أبو عبد الله بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذهب إلى مصلى العيد ما صلى ركعتين قبل صلاة العيد، وإنما صلى مباشرة صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الصحابة الكرام. ولذلك قال العلماء ليس هناك قبل صلاة العيد صلاة، يعني الإنسان إذا راح إلى صلاة العيد المصلى اللي في الصحراء أو في ساحة مثلا في المدينة ويذهب ويجلس مباشرة. أما إذا كانت صلاة العيد في المسجد فأنت مطالب بأن تصلي ركعتين تحية المسجد، لا لأنها قبل صلاة العيد لا، وإنما لأجل المسجد. واضح يا أبو عبد الله؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد، وهذا أن دخلت المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فيوم العيد لما الناس يصلون في المساجد ويصلوا ركعتين لا لأنها صلاة قبل العيد لا، هذا لأجل المسجد، لأنه دخل المسجد وتحية المسجد أنك تصلي ركعتين. بارك الله فيك. من؟ تفضل يا ريان. ريان راح طيب. أبو عبد الله بن العين يقول أنا عندي مزرعة أجرت على شخص، يقول تبين بأن هذا الشخص يعني يشتري تمر من السوق وكذا ويجي يوزع باسم المزرعة، يقول يعني يسوق هذا التمر يعني باسم مزرعتي، يقول ما حكم ذلك؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، من حيث الإجارة إجارتك صحيحة، أنت أجرت الرجل هذه المزرعة وأخذت قيمة الإجارة، ما لك علاقة في قضية ماذا يستعمل. كونه هو الآن يروح يجيب تمر من خارج المزرعة ويبيعه باسم المزرعة هذا غش، هو يتحمله أنت ما تتحمله، أنت إجارتك صحيحة، عمل هذا الرجل لا غش، إلا أن يكون والله الناس يعرفون، الناس يعرفون بأن أبو عبد الله مزرعته ما تنتج مثلا أخلاص، مثلا ما تنتج خنيزي، ما تنتج مثلا برحي، تنتج النوع الفلاني، ويعرفون بأن هذا المستأجر يجيب من السوق ما عليه شيء، الناس يعني مدام يعرفون هذا الشيء. أما إذا كان لا فيه الناس ما تدري، يقول والله هذه ما شاء الله إنتاج مزرعة أبو عبد الله، الإثم عليه هو، أما أنت ما عليك شيء، ويجب عليك أنك تنبهه، تقول له لا ما يصلح هذا، أنا خايف عليك أنك تأكل حرام، تقول له الكلام، لا تغش عباد الله، لا تغش عباد الله، وأنت بالنسبة لك تأجيرك حلال ولله الحمد والمنة. تفضل يا ريان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا قرأت في موقع الدرر السنية أن من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها لازم القضاء، وحكي الإجماع على ذلك. وسؤالي كيف حكي إجماع وهناك علماء عاصرون لا يلزمون بالقضاء، يقولون تكفيه التوبة ولا يقضي، كيف كذا وفي إجماع؟ يعني أنا ما فهمت هذه المسألة.
طيب أبشر يا ريان.
والسؤال الثاني هل هناك حرج إذا الشخص أخذ بقول عدم قضاء الصلاة عدم قضاء تارك الصلاة وهناك إجماع على أن يقضي الصلاة؟
طيب
السؤال الثاني والسؤال الثالث والأخير صلى لمدة وكان يعني كان يعتناق بالله وتاب.
كان يأتي إيش؟
وكان يتناقض من وقت الإسلام يعني بالله مثل السب وذي كذا يعني.
إيه.
وتاب. هل وكان يصلي يعني يصلي وهو يتناقض.
قصدك هل يقضي يعني يقضي الصلوات؟
إيه هو يقضي.
الله يا ريان. تفضل يا مسعود.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا.
كنت أبي أسأل سؤالين إذا سمحت.
تفضل أختي.
السؤال الأول، إحنا نعرف في الصلاة القبلية والصلاة البعدية لصلاة الظهر، فبعرف كيفية تأدية صلاة القبلية والبعدية، وهل في فرق بينها وبين صلاة الضحى؟ هذا السؤال الأول، لأن في شوية قالوا لي تقدرين تجمعين الأربع ركعات مع بعض وفي سلام واحد وبتشاهد واحد، وقالوا لي إن لا تقدرين تصلينها كثير كثير، فأنا شوي يعني التبس معي الأمر. السؤال الثاني اللي هو عندي صديقتي تبى تحمل وزوجها مصر عليها إن هي تحدد جنس الجنين، فهل هذا حرام ولا حلال؟ عشان هي قاعدة تسمع.
طيب عندها يعني عندها أولاد، عندها أولاد قبل؟
عندها كل بنات.
إيه. نعم.
وجزاك الله خير. ثالث شيء لو تدعي لي. الله يعطيك الصحة والعافية.
الله يحفظنا وإياك يبارك فيك يا أم سعود. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أمة الله من الكويت تقول السنة الماضية في شوال اشتريت سبيكتين، الأولى 100 جرام والثانية 50 جرام، في محرم أيضا اشتريت 50 جرام. تقول في شوال هذا دفعت زكاة 150 جرام، تقول بالنسبة للخمسين جرام هذه ما دفعت زكاتها إلى الآن، يعني تقول أظن قالت بأن دفعت زكاتها أو شيء. هي تسأل تقول كيف الترتيب السنة القادمة وكيف التعامل مع يعني هذه السباك. أختي أمة الله من الكويت بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة لزكاة الذهب واجبة في الذهب المعد للتجارة والذهب المعد للكنز، وهذا السبائك واضح بأنك عديتيه للكنز، وجمهور العلماء يذهبون إلى أن الذهب الملبوس المعد للاستعمال لا زكاة فيه، وانفرد مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة بوجوب الزكاة، والراجح عدم وجوب الزكاة في الذهب الحلي المعد للاستعمال واللبس، وأما السبائك وأما ذهب التجارة والكنز هذا تجب فيه الزكاة. الأمر الثاني بالنسبة للذهب تجب الزكاة فيه بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول على هذا النصاب، حولان الحول على هذا النصاب. طيب ما هو نصاب الذهب؟ نصاب الذهب بالتقدير الجرامات هو 85 جرام، في الراجح من أقوال أهل العلم 85 جرام، فمن ملك 85 جرام فأكثر تجب عليه الزكاة إذا حال الحول على هذا الذهب. أنت الآن عندك 150 جرام حال عليها حول الحول كامل 12 شهر عربي قمري وزكيتها الحمد لله من شوال إلى شوال من شوال إلى شوال، هذا فعلك سليم ولله الحمد والمن. الآن عندك سبيكة أخرى وهي اللي هي 50 جرام، الآن اشتريتها في محرم، اشترتيها في محرم، هذه تستقبلين فيها حول جديد، يعني تزكينها في محرم القادم، محرم القادم تزكين 50 جرام. لماذا؟ لأن أصلا عندك أنت ما بلغ النصاب، عندك 150 و50 أصبح عندك 200 جرام، فلذلك تزكين هذا الجزء في محرم القادم، في محرم القادم. لكن أنا أنصحك يا أختي الفاضلة ما دام عندك يعني الشراء بهذه الطريقة أن توحدي الحول حتى لا تدخلين في حسابات وكذا، فممكن يعني تضمين 50 جرام مع 150 وتزكينهم، مثلا زكيتهم في شوال الماضي مثلا يكون أفضل لك. تقول لا أنا عندي حسابات معينة ودقيقة وكذا، الله يقويك ويعينك وتبدأين تحسبين بمثل هذه الطريقة. يعني أنا أرى لك السنة يعني إذا أحببت الآن تزكين 50 جرام مع 150 تحسبينها من شوال يجوز لك الآن، يجوز لك أن تجعلينها من شوال. من الآن زكينها بنية يعني إخراجها في شوال والسنة الجاية في شوال. تريدين أن تستمروا على الطريقة السابقة في شوال وفي محرم، تزكين اللي في شوال وفي محرم، يعني باقي لك أقل من شهر بالنسبة لأقل، يعني نصف شهر تقريبا بالنسبة للخمسين جرام، تزكينها في بداية محرم. أمة الله من الكويت تقول: المرأة اللي اعتمرت وأرادت أن تقصر من شعرها لكن للأسف شعرها قصير جدا، يعني ذكرت طبعا مثل ما سمت شعر البويات أو شيء، تقول كيف تفعل؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي أدت نسك العمرة أو نسك الحج لا تتحلل إلا بالتقصير من شعر رأسها، والمرأة مأمورة بالتقصير وليس بالحلق، الحلق هذا للرجال ولكن التقصير هذا للنساء، وأيضا يقصر الرجال لكن الحلق بالنسبة لهم أفضل، وبالنسبة لها ما يجوز لها أن تحل من إحرامها حتى تأخذ من شعر رأسها. أنت تقولين يعني هي شعرها قصير جدا، تأخذ من الأطراف من كامل شعر رأسها، تمر بالمقص على جميع شعرها وتأخذ، ولا يلزم أن يكون قدر أنملة ما دام أن شعرها قصير. وأنا لا أريد أن نتحدث الآن عن حكم تشبه المرأة بالرجال أو يعني قص الشعر بمثل هذه الطريقة، لا شك بأن هذا منهي عنه، لكن نتحدث الآن عن قضية كيف تتحلل. لابد أن تأخذ المقص وتأتي على جميع رأسها، ولا يلزم أن يكون يعني قدر أنملة، لأن ما يوجد شعر مثل ما ذكرتي، تأخذ القدر الذي تستطيع، للقاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور. أمة الله من الكويت تقول: أنا استمعت إلى جوابك فيما يتعلق بأحكام المعتدة بالنسبة لللباس، قلت بأن تلبس لباس البيت. تقول الأخت أمة الله من الكويت: طيب إذا كان اللباس أحمر أو مثلا فيه ورود أو مشجر أو شيء، هل هذا جائز؟ الجواب نعم، ما دام أنه لباس بيت، يعني المرأة ما تخرج بمثل هذا الثوب خارج البيت، ما تخرج لحفلة، ما تخرج لمناسبة، ما تخرج مثلا، ما دام أن هذا لباس البيت تلبسه في البيت، يعني معروف أن هذا من لباس البيت. المرأة ما يمكن تستقبل فيه الضيوف، ما يمكن تذهب فيه في حفلة، نعم تلبسه، ولا يلزم أن يكون سادة. إن بعض النساء تعتقد لابد يكون أسود أو كحلي أو أزرق مثلا أو بني، لا ما يلزم ما دام أنه هذا لباس البيت. لكن بعض المجتمعات يعدون هذا من ثياب الزينة، ممكن تطلع فيه، نقول لا لاحظتي، يعني بعض المجتمعات مثلا هذا الثوب اللي مورد يقول هذا من لباس الزينة، بنقول لها لا، لكن مجتمعات يقول لا هذا لباس عادي، هذا لباس بذلة، لباس مهنة، لباس بيت، هذا ما في شيء. بارك الله فيك. ريان من السعودية يقول: قرأت في موقع أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها لزمه القضاء وحكي على ذلك الإجماع، يقول كيف الآن مثلا مسألة الإجماع؟ يا ريان بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي هذه المسألة أنت تسأل تقول كيف يحكي الإجماع وفيه خلاف عند بعض الفقهاء المعاصرين. مسألة حكاية الإجماع تحتاج إلى تتبع واستقراء وتثبت، وبالنسبة للموقع اللي ذكرت يعني يحتاج أن نثق، أن نسأل عن هذا الموقع وهل هو مصدر ثقة أو لا. عموما يا ريان بارك الله فيك، بالنسبة لي من ترك صلاة متعمدة متعمدا حتى خرج وقتها هل يقضيها أم لا، قولان لأهل العلم، جماهير أهل العلم على أن ذمته مشغولة ويجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنها لا تقضى، بل بعضهم يعني حكم حكما عظيما على من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، وهناك من يذهب إلى أن الصلاة ما دام أن وقتها قد خرج فلا تقضى، لأن لله أعمالا بالليل لا يقبلها بالنهار، ولله أعمالا بالنهار لا يقبلها بالليل، ولذلك قالوا ما تقضى هذه الصلاة، والراجح قضاء هذه الصلاة إذا فات وقتها. ريان باقي لك سؤالين، والأخت مسعود من أبو ظبي أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.